بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكاتبين داخلي حين هذا داخلي بس سمونا تشوف صدق صبر. أيوة. طيب يا أخواني، تقدم في الدرس الماضي شرح أقسام البدع، وذلك من حيث إخلالها بالدين، وأنها تنقسم إلى كم قسم ياسر؟ نعم، وأنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول بدعة، والثانية نعم الأولى بدعة مكفرة، والثانية بدعة دون ذلك. وتقدم شرح القسم الأول الذي هو البدعة المكفرة، وسبق بيان ضابط البدعة المكفرة وأمثلة ذلك، وسبق أيضا بيان حكم مرتكب البدعة المكفرة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عقد سؤالا مستقلا للقسم الثاني، ألا وهو البدعة التي دون ذلك. تفضل ياسر اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ هي ما لم تكن كذلك مما لم ينزل منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله،
ولا بشيء
بما أرسل الله به رسله.
ذكر يا شيخ. نعم، هذا لعل أصور مما نعم أحسن.
ولا بشيء مما أرسل
منجد ما شاء الله ذكر. أقول منجد ما شاء الله. ولا بشيء مما أرسل الله. طيب،
كبدعة الأخوانية التي أنكرها عليهم طلاب الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر والبدار مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية.
أحسنت. خبر المصنف رحمه الله تعالى في الإجابة عن هذا السؤال وبيان هذا القسم الذي هو البدعة غير المكفرة مسائل، قرر ضابط البدعة غير المكفرة، وبين هذا الضابط من خلال الأمثلة، ثم بين رحمه الله تعالى أسباب نشوء هذه البدعة وظهورها. ما هي أسباب نشوء هذا النوع من البدع؟ ثم بعد ذلك إن شاء الله أختم بمسألتين قصيرتين مما يتعلق بهذا القسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال: هي ما لم تكن كذلك. هي ما لم تكن كذلك، الضمير في كذلك إلى أين يرجع يا حميد؟
إلى
أحسنت. الضمير يرجع إلى الأوصاف والسمات التي تتميز بها البدعة المكفرة والسمات التي بها يفصل بين البدعة المكفرة والغير المكفرة. فالضمير يرجع إلى الأوصاف الموجودة في البدعة المكفرة وقد تقدمت، وهي ماذا؟ إنكار أمر مجمعا عليه وكان أيضا متواترا من الشرع، كان أيضا معلوما من الدين بالضرورة. إذن ما هو التعريف؟ ما هو تعريف البدعة غير المكفرة؟ البدعة غير المكفرة هي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، هي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. وأرجعوا إلى معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، فيه يعني قريب من هذا الكلام، إن أحببتم معارج القبول المجلد الثالث صفحة 1229 حسب يعني طبعة دار ابن القيم التي عندي. قال: البدعة غير المكفرة هي ما لم يلزم منها إيش؟ تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. ما معنى هذا الكلام زكريا؟
يعني البدعة غير مكفرة
هي التي
لم تتضمن فيها
أو لم تتضمن
إنكار بشيء من آية القرآن.
نعم. أي بعد
إنكار الأحاديث الصحيحة.
نعم. البدعة غير مكفرة، ومعنى هذا الكلام أيها الإخوة يعني أن البدعة غير مكفرة فعل أمر أو ارتكاب يعني فعل من الأفعال، لا يلزم من فعل هذا الأمر أو ارتكاب هذا الشيء ماذا؟ تكذيب بالقرآن أو تكذيب شيء مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى التعريف. واضح جاسم؟ مو واضح؟ شو أقول لك الحين؟ تعيبني ما تقول لك مو واضح. زين، لا تمشي. الآن لك أنت طيب، خليك شوي قدامي من خشورة ما يستويجي. قلنا في البدعة المكفرة ماذا؟ شو تعريفها؟ شو كتبت؟ ارفع صوتك. هي غير مكفرة. هي ايش؟ طيب هذا عرفنا الان، واضح الكلام شي بهالطريقة. طيب شو معنى هالكلام؟ زين، ما المقصود بهذا؟ المقصود قلنا ان البدعة غير مكفرة ان يقوم الانسان بعمل من الاعمال، سيأتي بالامثلة ان شاء الله، أن يقوم بعمل من الأعمال عليكم السلام وبركاته، أو يرتكب يعني شيء من الأشياء، عمل طبعا. إذا قام بهذا العمل أو أتى هذا الشيء أو قام وأتى بهذا الشيء قلنا هو بدعة، صح؟ لكن لا يلزم من قيامه به أو ارتكابه له تكذيب إيش؟ تكذيب القرآن. لا يتضمن فعله إنكار شيء مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يعني هذا رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي من خلال الأسباب يتبين لكم التعريف أكثر إن شاء الله. واضح؟ بارك الله فيك. إذن هذا هو التعريف وهذا هو معنى التعريف. طيب ما مثاله أو ما مثال البدعة غير المكفرة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كبدعة المروانية. من هم المروانية؟ في الحاشية حسب الطبع التي عندي قال هم أتباع مروان ابن الحكم الأموي طبعا من بني أمية الذي ولي المدينة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية كان وين؟ في الشام. نعم، معاوية كان في الشام وله ولاد على بقية المدن الإسلامية، فكان على المدينة من قبل معاوية من؟ مروان ابن الحكم. فمروان رحمه الله أحدث عدة بدع، من هذه البدع ما سيأتي. هؤلاء هم المروانية. طيب، ما صور أو أفراد أو أمثلة هذه البدع التي ابتدعها المروانيون؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. هذا العمل غير مكفر، لكنه أيضا ابتداع في الدين. لماذا؟ لأنه قيام بالعبادة على غير وجهها. ولهذا جاءت الآثار عن أنس رضي الله تعالى عنه في رد هذا الأمر وإنكاره. جاء في سنن الترمذي، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، يعني كيف لو جاء في زماننا رش راح يقول لين، وفي يعني لا زال في القرن الأول يقول: لا أعرف شيئا أو ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لظهور العديد من البدع وتغير كثير من معالم الدين أو بعض معالم الدين، استغفر الله. فقلت، يعني أبي عمران أو أبو عمران، أبي عمران الجوني، فقلت: أين الصلاة؟ الصلاة يعني ما يعني ليست موجودة أو ما تعرفها، أين الصلاة؟ فقال أنس رضي الله عنه: أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ يعني بتأخيرها عن، يعني بتأخيرها إلى آخر وقتها. أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ الحديث في سنن الترمذي كما قلت. وعن ثابت البناني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. يعني ما أعرف شيئا مما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في عهدكم الآن أو في أيامكم إلا كلمة التوحيد، هذه هي التي أعرفها. قال ثابت: قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ فقال رضي الله تعالى عنه، أي أنس: قد صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما هو هديه؟ الصلاة بعد غروب الشمس مباشرة بالنسبة لي للمغرب، فهذا وقت الصلاة، وكان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس: أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو جوابه عندما سأله تلميذه ثابت البناني رحمه الله تعالى. وتعدد الروايات عن أنس رضي الله عنه في الإنكار يدلنا على أنه ماذا؟ على أنه كان يعدد الإنكار أيضا، أو كان يكرر الإنكار، وكان يجيب من يسأله بخصوص هذه المسألة. هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله: كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. قال: وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد. وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، ما هي السنة في صلاة العيد؟ نعم، تقديم الصلاة ولا الخطبة؟ الخطبة عقب الصلاة، يعني الصلاة قبل كذي. الصلاة قبل يعني.
الصلاة قبل.
طيب هذا أيضا العمل من البدع التي جاء بها المروانيون، أنهم قدموا الخطبة على الصلاة، أنهم جاءوا بخطبة العيد قبل صلاة العيد، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام تقديم الصلاة عندما يصل إلى المصلى على الخطبة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أخرج مروان المنبر في يوم عيد. طبعا في العيد ما في منبر، منبر يعني المكان الذي يرتقي عليه الإمام أو الخطيب، فلم يكن هناك منبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الفضاء. فيقول: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه عندما سمع هذا الإنكار: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى ما عليه شرعا من حيث الإنكار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. في اللفظ الآخر عند البخاري، والحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، في اللفظ الآخر يعني بلفظ أوسع وأوضح، يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ولا الخطبة ياسر؟ الصلاة أحسن. فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يستقبل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد، يعظ الناس ويوصيهم ويأمرهم. قال: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، يعني لا زالوا على هذه السنة ماشين، الذهاب إلى المصلى، البداء بالصلاة، ثم خطبة الناس ووعظهم وأمرهم في هذه الخطبة. قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، مروان بن الحكم، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر أما بناه كثير بن الصلت، بني لمروان منبرا، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يريد يبدأ بماذا عمر؟ ها؟ بالخطبة؟ زين. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، يعني شو سويت يا سر؟ سحبته. فجبذت بثوبه، يعني شده وقام بسحبه رضي الله تعالى عنه. قال: فجبذت بثوبه فجبذني، شدني، فارتفع، يعني ترك من؟ أبا سعيد، ولم يلق له بال، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له، يعني أبو سعيد قال لمروان: غيرتم والله. فقال أبا سعيد، مروان يقول: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، قد ذهب ما تعلم، يعني ما تعهده قد ذهب. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، ما أعلم مما ذكرت، وهو البداء بالصلاة قبل الخطبة. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال مروان رحمه الله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا من أسباب إحداث أمثال هذه البدع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالمثال الثاني ودليله، وهو تقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد. قال رحمه الله: والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. السنة كما سيأتي من خلال الأدلة هو القيام في الخطبة، وهذا العمل صريح في مخالفة السنة، يعني الجلوس أثناء الخطبة، وذلك لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، يبدأ قائما من الخطبة ثم يجلس، وهي الجلوس إيش بين الخطبتين، ثم يقوم، يقول ابن عمر ثم يقوم كما تفعلون الآن. ولما رواه مسلم أيضا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال كعب رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إيش وتركوك قائما. فهذا العمل الذي هو الجلوس أثناء الخطبة مخالف للسنة. من الأدلة أيضا على أنه مخالف للسنة ما رواه مسلم أيضا عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، للدلالة والتأكيد على أن الخطبة يعني خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا يكون إلا قياما. فهذا هو المثال الثالث. قال: وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك، وهذا سيأتي تفصيل الحكم فيه إن شاء الله عند الكلام على مبحث الصحابة، وذلك بعد أن ننتهي من المسائل التي جاء بها المصنف في البدع، ولعل بعد درسين إن شاء الله تعالى. إذن هذه يا أخواني بعض البدع التي هي غير مكفرة. طيب، المسألة الثالثة: ما هي أسباب نشوء هذه البدع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. في هذا الكلام يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه البدع التي وقعت من هؤلاء المروانية وصدرت منهم في الحقيقة أنها صدرت لا عن اعتقاد بمشروعية هذه الأمور وسنيتها، وإنما حصل ذلك منهم لأسباب. قال رحمه الله: بل بنوع تأويل. هذا هو السبب الأول. إيش يعني التأويل؟ التأويل المقصود به يعني قيام المبتدع بأمر أو عمل وعنده شبهة أو لبس، بسبب هذه الشبهة أو اللبس الذي حصل عنده يستحل العمل الذي يقوم به مع أنه مخالف للسنة. هذا معنى التأويل، قيام المبتدع بأمر أو عمل لشبهة عنده يستحل بها القيام بذلك العمل المبتدع. السبب الثاني أن ذلك عن شهوات نفسانية، يعني أمور تتعلق بالقلب والعياذ بالله، عن شهوات نفسانية. السبب الثالث أن ذلك كان عن أغراض دنيوية، أهداف ومقاصد وغايات متعلقة بالدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. الآن يعني مما يبين هذا الحادثة التي حصلت لأبي سعيد مع مروان بن الحكم رحمه الله تعالى، لما قال له أبو سعيد رضي الله عنه: غيرتم والله. قال مروان: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفي هذه الحالة متأول رحمه الله أو مجتهد وعنده غايات أو مقاصد بسببها يريد إلزام الناس بماذا؟ بالجلوس. فماذا فعل؟ قدم الخطبة على الصلاة. فهذا يعني مما يوضح هذه الأسباب. طيب، هذه أسباب نشوء البدع عند هؤلاء المروانية وغيرهم. طيب، بقيت مسألتان يا إخوة. المسألة الأولى: ما موقفنا من هذا النوع من البدع؟ ما موقفنا من هذا النوع من البدع؟ أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الموقف الشرعي الذي ينبغي سلوكه تجاه هذه البدع، وهو إنكار هذا النوع من البدع وعدم إقرار مرتكبها عليها، اقتداء بمن؟ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل المصنف رحمه الله عنهم ذلك مع مراعاة ضوابط الإنكار. فقد قال المصنف رحمه الله: كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها. فهذا هو الواجب الشرعي نحو هذه البدع، إنكارها والتحذير منها وبيان خطرها مع عدم تكثير من القائم بها، لأن قيامه بها عن نوع تأويل، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية يا إخواني أن هذه البدع غير المكفرة هي في الحقيقة متفاوتة، يعني بمعنى ليست على درجة واحدة من ماذا؟ من القبح ومن الذم ومن البعد عن النصوص. فالآن سب كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على المنابر، هل هو ك يعني الجلوس في نفس الخطبة؟ لا. إذن الأمر متفاوت، فهذه البدع متفاوتة فليست على درجة واحدة، وهذا مما ينبغي التنبه له، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أكتفي بهذا القدر. نعم يا أبا بكر. كيف؟
الشروط الثلاثة من البدع المكفرة اللي يكون خالفا متواترا.
هي.
يعني.
نعم.
لازم تكفر الشروط الثلاثة ولا حتى لو اثنين؟ أو لازم الأمر الثلاثة؟
الأخ أبو بكر يسأل يقول: بالنسبة للبدعة المكفرة ذكرنا أنها لابد تكون يعني في إنكار أمر مجمع عليه، معلوما متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، هذه الأمور لابد تكون متوفرة كلها يعني في الشخص أو لا؟ شو رأيكم؟ ها؟ مو بشرط؟ يكفي واحد. طيب بعدين يعني أنكر على طول كافر نبصم عليه؟ ها شوية. نعم بعدين نعم. هو لا بد حقيقة من النظر في هذا الأمر، الأمر يعني دقيق ما أستطيع أعطيك إجابة فيها، لكن هاي البدعة المكفرة يعني لا تكون مكفرة إلا لهذه الشروط، هذا الشيء. الشيء الثاني تبقى معنا شروط التكفير وانتفاء الموانع، معي؟ فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع بعد ذلك يعني يعطى الحكم المناسب له. واضح إن شاء الله؟ الله أعلم. اي نعم، اللي عند المروانيين كيف
الاغراض الدنيويه او الشهوه النفسيه ونفس المعنى
متقاربه يعني فيها تقارب، واضح؟ يعني شهوات نفسيه مثل يعني حب الرئاسه مثلا، واضح؟ شهوه نفسيه هذه يعني شهوه في النفس انه يكون صاحب سلطه وعلو الى اخره، وغاية دنيوية قد يكون لأجل مال مثلا، فهمت؟ ففيها تقارب لا شك. أنا أطرح الطيارة بس. سيأتي إن شاء الله، لأن سب الصحابة ليس على درجة واحدة. نعم. يقول الأخ هل سب الصحابة من البدع أليس من البدع المكفرة؟ قلت هذا فيه تفصيل يعني سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، يعني فصل فيه العلماء كالشيخ سلام تيمي وغيره من أهل العلم. نعم عمر. من حيث الإثم يأثم، نعم واضح. يقول هل كل بدعة يأثم عليها؟ نعم، البدعة المكفرة لا شك يأثم، والبدعة التي غير مكفرة يأثم، لكنه يبقى الحكم الآخر له حيث التكفير وعدم التكفير. شيء آخر أو بك نوع من الاجتهاد يعني نوع من الاجتهاد فيه قد يكون غرض دنيوي. الله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.